أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم فيما إذا كنا نجهل بالاختلاف، ما ندري أن العلمين أو الأعلام يختلفون في التفاضل أم أنهم يتساوون. قلنا هناك من استدل على جواز الرجوع إلى أي واحد من الأعلام أو من العلمين إذا كان اثنين، والدليل الذي دلل به التمسك بإطلاق أدلة الحجية. قلنا إن الدليل الدال على حجية فتوى العالم صحيح أنه شنه عند التساوي، المرجع التساقط كما تقدم، ولكننا دللنا بالإجماع على حجية أي واحد من الفتويين، أي واحدة من الفتويين. فإذا افترضنا مثلا في المقام أن الإجماع دليل يدلل، نتمسك لهذا الإجماع مو فقط في حال التساوي بل في حالة عدم العلم بالاختلاف، نجهل بالاختلاف. فإذا التمسك في الحقيقة هنا بإطلاق أدلة الحجية. طبعا كما هو واضح، لو افترضنا أنه عندنا أدلة تدلل على الحجية، عندنا السيرة وعندنا الإجماع، هذا اللي عندنا. السيد الحكيم في المستمسك قال يجوز التمسك بإطلاق هذه الأدلة لإثبات الرجوع إلى أي واحدة من الفتويين، وصبته في هذا الكتاب ماذا قال؟ قال إنه يستند في التمسك بإطلاق الدليل في المقام إلى أنه شنو؟ إلى مسألة جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية إذا كان المخصص لبيا. مثلا هنا ما الدليل على سقوط الفتويين؟ الدليل هو أن العقل يحكم به أن المتعارضين يتساقطان، فإذا الدليل يدلل على التساقط. هذا الدليل عقلي، يعني أن المخصص في الحقيقة عقلي، فيجوز إذا كان المخصص لبي عقلي التمسك بإطلاق الدليل ليشمل حجية الفتويين المتعارضتين. وأشكل عليه الماتن فيما تقدم بالإشكال التالي، قال: لا نسلم بجواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية إذا كان المخصص لبي. هذا أولا غير مسلم، وعلى فرض أننا سلمنا به نسلم به في مورد خاص، فيما إذا كان المخصص خفيا غير جلي، عندئذ يصلح انعقاد إطلاق العام ليشمل ماذا؟ الدليلين المتعارضين، كما في الفتويين ها هنا عند عدم العلم بالاختلاف، الجهل بالاختلاف. أما لو كان المخصص جليا يعتبر هنا الماتن صاحب المحكم أن هذا الحكم العقلي هو من المخصصات الجلية، فلا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. كيف جلي؟ يعني عندنا مثلا دليل يقول ارجع إلى العالم في العمل بأحكامك الشرعية، نتمسك بإطلاق هذا الدليل في حال عدم العلم بالاختلاف، العالم يشمل زيد وعمر وخالد مثلا، نتمسك بإطلاق هذا الدليل. عندنا نعلم أيضا أن زيد وعمر وخالد قد يكون بينهما اختلاف، لا نعلم بهذا الاختلاف. يقول: ما دمنا لا نعلم، سيد الحكيم المستمسك يجوز التمسك بإطلاق الدليل. الماتن شو يقول؟ يقول: لا يجوز. ليش لا يجوز؟ لأن هذا المخصص اللي هو حكم العقل هذا حكم واضح جلي، عندئذ لا يجوز التمسك بإطلاق العام. والإشكال الآخر الذي أشكلنا به على السيد المستمسك هو الإشكال التالي، أن السيد الحكيم في مستمسكه صحيح أو ما أدري، المسألة ذكرها في المستمسك أو في غيره مثلا في تعليقته على الكفاية، لأن عنده أكثر من كتاب، صحيح قال إنه يجوز التمسك بالإطلاق لكن في الشبهة المصداقية إذا كان المخصص لبيا، لكن حتى من قال يجوز التمسك بالإطلاق في الشبهة المصداقية يقول بذلك في موارد الشبهة الموضوعية، والمقام الذي نحن فيه ليس من موارد الشبهات الموضوعية، بل هنا الشك ماذا؟ في الحكم الكلي. شوفوا الشبهة الموضوعية، مثلا لو قال لنا أكرم العلماء إلا النحاة كما مثلنا بالأمس، وكنا ما ندري زيد عالم بل هل هو نحوي أو غير نحوي، نشوفه مثلا ماذا يتحدث بمسائل تشبه مسائل علم النحو، فلعله هو عالم أصولي. قلنا: هل يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لإثبات أنه عالم ويجب إكرامه. طبعا الذي يقول يجوز التمسك في هذا المورد، هذا هنا يجوز لنا التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لإكرام زيد، إذا كان المخصص اللبي ماذا؟ خفيا. كان مثلا عندنا إجماع على عدم وجوب إكرام النحاة، مو واضح انطباق هذا الإجماع على النحاة مثلا، في إشكال مثلا، فقد يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية في هذا المورد، بس مو موارد الشبهات الحكمية. مثلا هنا لما يقول لنا ارجع إلى العالم، والعالم الذي يجب الرجوع إليه مثلا أما هو الأعلم أو إلى المساوي لغيره، طيب من قال لنا يجوز التمسك بارجع إلى العالم لإثبات أن العلماء الذين لا نعلم باختلافهم في الفتوى يندرجون تحت عموم ارجع إلى العالم؟ ما نقدر. ليش ما نقدر؟ لأن المخصص في المقام أولا جلي كما تقدم، وثانيا أن المسألة هنا من الشبهات الحكمية وليس من الشبهات الموضوعية. أيضا من الأدلة هذا اليوم، بدء البحث في هذا اليوم، أيضا من الأدلة الدالة أو التي دلل بها على أنه عند عدم العلم بالاختلاف، إذا لم نعلم بالاختلاف يعني كنا نجهل باختلاف هذين المجتهدين أو هؤلاء المجتهدون، ما ندري لعل بينهم تفاوت بس ما نعلم بالتفاوت، نحن على جهل. الشيخ الأنصاري رحمه الله في تقريراته أيضا عنده دليل على جواز الرجوع إلى أي واحد من هؤلاء المجتهدين الذين لا نعلم بالاختلاف بينهم. شنو دليل الشيخ الأنصاري؟ شوف، التمسك بأصالة عدم وجود المعارض، يعني احنا الأصل انه يجوز لنا التمسك بإطلاق الدليل، متى لا يجوز لنا التمسك بالإطلاق؟ إذا كان لدينا علم بوجود المعارض لهذا الإطلاق، حينئذ لا يجوز لنا التمسك بالإطلاق. فإذا ماذا؟ إحنا نجري أصالة عدم وجود المعارض عند الشك، نقول نشك في أن بعض الفتاوى لهؤلاء الذين نجهل حالهم قد يعارض بعض فتاواهم الفتاوى الأخرى، فهل يجوز لنا التمسك بالعام يعني بالعموم أو بالإطلاق لإثبات الحجية لكل فتوى من هذه الفتاوى؟ يقول نعم، لأننا لا نعلم بالمعارض. المعارض يعلم به إذا فرضنا شنو؟ أنهم يختلفون على نحو اليقين. إذا كنا نجهل ما عندنا علم واضح، إحنا نحتمل وجود اختلاف بينهم، هذا الاحتمال ما يضر ولا يضير، فنتمسك بالإطلاق. المناقشة في دليل الشيخ الأعظم كالتالي، يقول الماتن، يقول إنما أفاده الشيخ الأعظم له شقان، الدليل يتكون من شقين، الشق الأول هو التمسك بإطلاق دليل الحجية اللي قلنا قلد العالم أو ارجع إلى العالم نقول له إطلاق. والشق الثاني نحتمل أن نقلد العالم لا يصدق في صورة الجهل بالاختلاف في الفتاوى، فنتمسك بأصالة عدم وجود ما يضر ما يضير اللي هو ما يعارض حجية الفتوى. اللي يضر هو الذي يعارض حجية هذه الفتوى. ارجع إلى العالم، ارجع إلى العالم تنطبق على فتوى زيد وعمر وخالد المفروض عند الجهل بالاختلاف. فنحتمل أن هذه الفتاوى غير حجة لوجود معارضة بينها، فنتمسك بأصالة عدم وجود المعارض. الماتن يقول أيضا هذا الاستدلال الذي أورده الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية ليس بمتين بل مخدوش. ليش؟ أي لأن المقام عندنا شنو؟ من موارد الشك في الحكم الشرعي الكلي الذي يجب فيه الفحص. يعني شنو؟ يعني احنا نحتمل أن الشارع المقدس أوجب علينا أن نتعلم الحكم الشرعي الحجة الذي يصدر ماذا؟ من الأعلم. فعندما نجهل بوجود الاختلاف لعل الشارع يقول لنا روح ابحث حتى تعلم من هو الأعلم في هذه الحالة فترجع إليه أو يتعين عليك تقليده. فإذا عندنا المقام من موارد الشك في الحكم الكلي الذي ينجزه الدليل الدال على وجوب التتبع والفحص والتنقيب إلى أن نعلم بعدم وجود المعارض. يعني ما يجوز لنا أن نتمسك عند الشك بأصالة عدم وجود المعارض، بل يجب أن نفحص حتى يعني نطمئن بعدم وجود المعارض. ما يجوز إجراء الأصالة إلا إذا بحثنا بعد البحث مباشرة، لأن الدليل الدال على وجوب تقليد العالم شو يقول لنا؟ يقول لنا قلد العالم الذي قوله حجة. وهنا نحتمل عدم حجية قول أي واحد من هؤلاء لاحتمال وجود الاختلاف، فلا بد أن نتقصى وأن نبحث ليتاح لنا أن نحن حتى مع بحثنا ما زلنا لم نعلم بوجود الاختلاف، فحينئذ يسوغ لنا إجراء ماذا؟ أصالة عدم المعارض بعد البحث مو قبل البحث. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني على الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية، ماذا تريد يرحمك الله أيها الشيخ من أصالة عدم المعارض؟ هل تريد بها يعني استصحاب الاستصحاب، يعني استصحاب عدم وجود معارض لأننا كنا نعلم أن فتوى العالم أي واحد من هؤلاء العلماء فتواه حجة فنشك عند الجهل بالاختلاف في أن هذه الفتوى حجة، نضع يدنا على أي فتوى من هذه الفتاوى نقول هل هي حجة؟ يمكن لها معارض؟ نستصحب أصالة عدم وجود المعارض استصحاب العدم الأزلي، لأن قبل حدوث هالاستفتاذة أو هذه الفتوى ما عندنا ما يعارضها، والآن نشك بعد صدورها هل لها ما يعارضها أم ليس لها ما يعارضها، نستصحب عدم وجود المعارض. فتكون هذه الفتوى عند الجهل بالاختلاف حجة تمسكا بأصالة عدم وجود المعارض، يعني باستصحاب العدم الأزلي. الماتن يقول هذا الاستدلال أيضا يرد عليه إشكال عويص، خلاصته كالتالي، خلاصته كالتالي، انتبهوا. الماتن يقول احنا عندنا المعارض، هذا المعارض هل أخذ في عنوان الدليل؟ يعني الشارع المقدس قال لنا هكذا، ارجع إلى العالم إلا إذا علمت بوجود ما يعارض فتاواه. فتقول أنا لم أعلم، أشك، فأستصحب عدم المعارض. المعارض لم يؤخذ في لسان الروايات لنستطيع أن نتمسك بأصالة عدم المعارض. يعني بعبارة أخرى، ليس هو من الأدلة اللفظية التي نشك في وجودها، في وجودها في المقام، فنستصحب عدم وجود المعارض، بل هو ماذا؟ المعارض كما تقدم هو دليل لبي غاية في الوضوح، يعني بين في وضوحه. شنو دليل لبي؟ يعني العقل حكم بحجية الفتوى إلا إذا كان لها ما يعارضها. فهنا شنقول عند الجهل بالاختلاف؟ نقول لعل الدليل الدال على حجية هذه الفتاوى شنو؟ شو يقول لنا؟ يقول لنا اذهب للتقصي والتنقيب والبحث إلى أن تطمئن بعدم وجود المعارض، فتعمل باطمئنانك. وإن بقيت هكذا حتى بعد البحث جاز لك إجراء أصالة عدم المعارض. فمتى تجري أصالة عدم المعارض؟ بعد البحث لا قبل البحث. بعبارة أخرى يقول الماتن، هنا عندنا الدليل مركب من أمرين. الأمر الأول هو حجية الفتوى المعلومة، أن هذا عندنا أكثر من فتوى، نقول الأصل في هذه الفتوى أن تكون حجة. كل فتوى صدرت من عالم يعني معتبر في علمه حتما يصدق عليه، عالم جامع للشرائط، نقول هذه الفتوى حجة. والفتوى الآن موجودة، عندنا أكثر من فتوى لأكثر من عالم، نجهل بوجود ما يسقط حجية هذه الفتوى، لعلها سقطت بوجود المعارض. صح احنا لا نعلم بوجود الاختلاف، نقول عندنا دليل مركب من أمرين. الأمر الأول هو شنو؟ حجية الفتوى الموجودة عندنا. والأمر الثاني التمسك بأصالة عدم وجود المعارض. بس يقول هذا الأصل، التمسك بأصالة عدم وجود المعارض، لا يتأتى في المقام. ليش لا يتأتى؟ للإشكال الذي أوردناه فيما تقدم من أن التمسك بأصالة عدم وجود المعارض لا يتم إلا متى؟ إلا بعد البحث والاستقصاء والتنقيب لأن الدليل الذي يقول ارجع إلى العالم لأن فتوى حجة، هذا الدليل في الحقيقة مقيد. مقيد بشنو؟ مقيد بحكم العقل. مقيد بحكم العقل. شنو مقيد بحكم العقل؟ اللي سميناه نتيجة التقييد. يعني احنا عندنا مرة يصير التقييد واضح، مثلا أحل الله البيع نتمسك، عندنا أطلاق، وحرم الربا، حرم الربا قيد لنا شنو؟ الحلية المطلقة للبيع. هذا البيع الربوي حرام، بس في عندنا شنو؟ أدلة دالة على شنو؟ على نتيجة التقييد. لو افترضنا مثلا أن بيع شنو؟ البيع لا يصح إلا للشيء السليم، الشيء الغير سليم لا يصح بيعه، فهذا باع شيئا ماذا؟ لا يصح. شنو هذا القيد؟ شنو نسميه؟ نسميه قيد متعارف. متعارف. فشو نسمي هذا القيد؟ نقول هذا ما عندنا، ما قال مثلا كل بيع صحيح إلا بيع الشيء غير السليم، ما عندنا دليل. لكن عندنا مثلا إجماع قائم على أن بيع الشيء غير السليم ماذا؟ ها باطل. شو يصير؟ شو نسمي هذا؟ نسمي نتيجة التقييد. نتيجة التقييد. هنا المقام كذلك، يعني احنا ما عندنا ما يدلل على تقييد الحجية لفتوى العالم، عند الجهل بالاختلاف، ولكن عندنا ما يصلح أن يكون كنتيجة التقييد كما تقدم. شنو نتيجة التقييد؟ اللي هو حكم العقل البين الواضح بأن فتوى العالم هي حجة. إذا لم يوجد ما يعارضها، طيب عند الجهل بالاختلاف نحتمل أنه يوجد ما يعارضها، فلا يجوز لنا أن نتمسك بإطلاق حجية هذه الفتوى. ليش؟ لأن الأدلة الدالة على جواز التقليد اللي تقول لنا خذ من العالم، تقول لنا روح تعرف على العالم الذي تكون فتاواه معتبرة في حقه، فلا بد أن نستقصي كما تقدم وأن نبحث ليتاح لنا أن نتعرف على العالم بشكل دقيق وحقيقي. نعم. الآن هناك دليل آخر أيضا. شنو الدليل الآخر؟ يقول هذه التمسك بأصالة عدم المعارض. إذا كان التمسك بأصالة عدم المعارض هذا بالاستصحاب كما تقدم أشكلنا عليها بالإشكال المتقدم، لكن يمكن أن يريد الشيخ الأعظم أو من تمسك بهذا الدليل يريد به هنا وجود أصل عقلائي، يعني أن العقلاء في مقام التعامل لديهم، عند العقلاء عرف يتعاملون به، هو أنه عند الجهل بالاختلاف شنو؟ لا يرتبون أثرا على احتمال وجود المعارض، مجرد يجهلون بالاختلاف يسيرون أو يرتبون الأثر على أنه أصلا لا يوجد اختلاف. إذا كان الشيخ الأعظم يقصد من التمسك بأصالة عدم وجود المعارض، مو الأصل الاستصحاب اللي تقدم، لا، وإنما هناك أصل عقلائي ينزلون الجهل بالاختلاف منزلة عدم وجود الاختلاف عقلائيا. الماتن ماذا يرى في هذا الاستدلال اللي هو مو عقلي عقلائي أشبه بالسيرة العقلائية؟ يقول هذا الأصل العقلائي إن أراده الشيخ الأعظم أو غيره ممن استدل بهذا الدليل فهو دليل تام لا غبار عليه ولا شبهة تعتريه، يعني تام الدليلية. إن كان الشيخ الأعظم يرحمه الله يرى بأن التمسك بأصالة عدم وجود المعارض يراد به الأصل العقلائي، وأن العقلاء يرون في حالات الجهل بالاختلاف الأصل عدم ترتيب الأثر على احتمال وجود الاختلاف، يعني منزل منزلة العدم عقلائيا. يقول هذا المطلب لعله واضح عند العرف، يعني يؤيد الماتن صاحب المحكم من استدل بأصالة عدم وجود المعارض بالمعنى العقلائي وليس بمعنى أصالة الاستصحاب. يقول الاستصحاب هنا ما يجري استصحاب العدم الأزلي، لكن هذا الاستصحاب بالمعنى العقلائي بمعنى ترتيب عدم وجود ما يخل بإطلاق الحجية للفتاوى المجهول بوجود الاختلاف بينها. يقول هذا الأصل العقلائي تم لا غبار عليه. ارجعوا إلى التطبيق. قال يحفظه الله مضافا، لعله وصل الكلام إلى هنا، مضافا إلى لزوم الاقتصار في ذلك على الشبهات الموضوعية التي يجب الفحص فيها، يعني هذه تتمة الإشكال السابق. على رأي السيد الحكيم يرحمه الله، ايش قال السيد الحكيم؟ قال التمسك بإطلاق دليل الحجية. اي وش قلنا؟ ليش تمسك به؟ قال لأن هذا من قبيل التمسك بالعام في الشبهات المصداقية إذا كان المخصص لبيا عنده. وإحنا إيش قلنا؟ هذا تتمة الإشكال. نقول التمسك بالعام في الشبهات المصداقية يجري صحيح على بعض المباني، لكن أين يجري؟ في الشبهات الموضوعية وليس في الشبهات الحكمية، ومقامنا من قبيل الشبهة الحكمية وليس الموضوعية التي لا يجب الفحص فيها دون مثل المقام مما كان مرجع الشك فيه إلى الشك في الحكم الشرعي الكلي، يعني شبهة حكمية، لأن ما دل على وجوب الفحص صالح لتنجيز احتمال التخصيص. يعني ابحث عن العالم الذي فتواه حجة، ما يجوز تقلده بس، ومع تنجيز ذلك تمتنع حجية العام، حتى نقول كل فتوى صدرت نتمسك بعموم حجية أي فتوى من هذه الفتاوى على ما سيأتي توضيحه. الدليل الثاني هو دليل الشيخ الأعظم يرحمه الله، ما في التقريرات من أصالة عدم المعارض حيث يحرز بأصالة عدم المعارض للفتوى بقاء الفتوى تحت الدليل الدال على الحجية وعدم وجود المانع للعمل بها. طيب ما هي المناقشة في هذا الاستدلال الذي أورده الشيخ الأعظم؟ يقول هذا راجع في الحقيقة إلى التمسك بأصالة الإطلاق اللي تقدمت مع ضم ضميمة. ما هي الضميمة؟ أصالة عدم وجود المعارض. لكن هذا الاستدلال المركب من أمرين قد يتم مع عدم تنجز احتمال وجود المعارض في نفسه، لكن احنا ما نسلم بعدم المنجزية لأننا نرى دليل الحجية الذي يقول لنا ارجع إلى العالم، يقول ارجع إلى العالم بعد البحث والاستقصاء، مو مطلقا حتى إذا كنت تجهل بالاختلاف ارجع إليه، دون مثل المقام مما كان مرجع الشك فيه إلى الشك في الحكم الشرعي الكلي، حيث يكون الدليل دليل الدال على وجوب الفحص منجزا لاحتمال وجود المعارض. يقول ابحث إلى أن تطمئن بعدم وجود المعارض، حينئذ يسوغ لك الرجوع إلى أي واحد. لكن إذا ما بحثت لا، ما يجوز. الجهل بالاختلاف لا يسوغ حجية أي فتوى من هذه الفتاوى التي نجهل بالاختلاف فيما بينها لاحتمال وجود المعارض ومانعا، يعني وجود المعارض يمنع من الرجوع لأصالة عدم وجود المعارض، على أن المراد بأصالة عدم وجود المعارض هو الاستصحاب الشرعي كما يظهر من تقريرات الشيخ الأعظم. فإن كان راجعا لما ذكره غير واحد من استصحاب العدم المعارض الأزلي، لأن نحن نشك في هذه الفتوى، مثلا نضع يدنا على فتوى زيد، عندنا ثلاث فتاوى، فتوى زيد وعمرو خالد، ونجهل بالاختلاف بين هذه الفتاوى، فش نقول؟ نقول شنو؟ نتمسك أولا بإطلاق دليل الحجية لكل واحدة من هذه الفتاوى، ونقول بما أننا نجهل لعل بعضها يعارض بعضها الآخر، نتمسك بأصالة عدم وجود المعارض. أي لأن قبل صدور هذه الفتاوى ما كان لها ما يعارضها، الآن بعد صدورها نشك في وجود أن بعضها يعارض حجية بعضها الآخر، فنتمسك بأصالة عدم وجود المعارض بلحاظ استصحاب العدم الأزلي. ويشكل على هذا المطلب المتقدم، يعني وأشكل عليه، لو حط عليه كان أوضح، وأشكل عليه بأن التعارض لم يؤخذ بعنوانه في الأدلة مانعا من الحجية، لنتمسك باستصحاب عدم وجود المعارض باستصحاب عدمه في البناء على الحجية عليها، يعني الحجية، لوضوح أن دليل عدم حجية المتعارضين ليس لفظيا، حتى عندما نشك فيه نتمسك بأصالة استصحاب باستصحاب عدم وجود المعارض الأزلي، هذا ليس لفظيا، لوضوح أن دليل عدم الحجية ليس لفظيا عنوانيا بل لبي كما قلنا، لأن العقل يقيد الحجية، يقول هذه الحجية شنو؟ لفتوى العالم مشروطة، مشروطة بأن لا يكون لها ما يعارضها أو لها ما يحتمل أن يعارضها. ففي حالة احتمال وجود المعارضة يقول لك ابحث إلى أن تطمئن بعدم وجود المعارض، بل لبي يرجع إلى استحالة حجية المتعارضين بواقعهما بنحو تقصر عمومات الحجية في مورد التعارض بنتيجة التقييد. عرفنا نتيجة التقييد، يعني ما عندنا نقول مثلا، خلنا نقول أحل الله البيع وحرم الربا، هذا تقييد. شنو نتيجة التقييد؟ قلنا لو فرضنا أن هناك دليل يقول البيع، مثلا البيع على الإنسان غير التقي غير الصالح، بيع مثلا ماذا؟ نعم الكتب التي فيها شبهات على الإنسان غير الصالح توجب ازدياد مثلا الانحراف لديه. فهناك دليل، يعني هذا الدليل شنو؟ إجماع مثلا. فشن نسمي هذا الدليل؟ نقول هذا الدليل أشبه بنتيجة التقييد، يعني أشبه بالدليل اللبي العقلي. فحلية البيع ثابتة لكل بيع، حتى بيع هذه الكتب التي فيها شبهات، ولكن بما أن هذا البيع مقيد في المقام على أنه لا يسوغ بيع ما فيه شبهة للإنسان غير الصالح الذي قد يزداد في انحرافه، فما نقدر نتمسك عندما نشك نقول لعلها صالح ولا مو بغير صالح، يجوز بيع هذا الكتب اللي فيها شبهات عليه أم لا، ما نقدر نتمسك مثلا شنو بأصالة عدم وجود المعارض، أي ما نقدر. ولذلك يقول بنتيجة التقييد لا بالتقييد العنواني ليكون موضوع الحجية مركبا من أمر وجودي محرز بالوجدان، وهو حجية هذه الفتاوى التي صدرت ونجهل الاختلاف بينها، هذا وهو وجود الدليل أو الفتوى، وأمر عدمي محرز بالأصل وهو أصالة عدم وجود المعارض، وإن أريد بها الأصل العقلائي، أصالة عدم وجود المعارض ما يراد بها هذا الأصل أصحاب العدم الأزلي، بل يراد بها ماذا؟ أن العقلاء عندما يجهلون بالاختلاف ينزلون الجهل بالاختلاف منزلة عدم وجود الاختلاف، أن بناء العقلاء على العمل بالدليل الواصل وعدم الاعتناء باحتمال وجود المعارض له لتحقق مقتضى الحجية فيه، ولا يعتنى باحتمال المانع، فالظاهر أن ما أفاده الشيخ وغيره في المقام إذا كان قصدهم ذلك يعني تام في دليليته، يعني إذا كان قصدهم به الأصل العقلائي يتمسكون بالأصل العقلائي فكلامهم تام ومتين. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.